الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد المئة من خلاصة الأحكام على بلوغ النعم، وهو 12 من كتاب النكاح عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الودع الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤود الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود اللفظ له، النسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وأصل الحديث في مسلم بدون الزيادة في قول اليهود. قال: ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم العزل، وهو إخراج المني إلى خارج الرحم حتى لا تحمل المرأة. نعم. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، وهو الغيل. فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف من ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه، فهذا من الهم، ومع ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رخص بعد ذلك، رأى أن فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم. وأما العزل اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى تحريمه من أجل هذا الحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوعد الخفي، وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريمه، وهذا هو الصحيح. إذا أراده الله قد يسبقه قبل أن يخرجه خارج الرحم، وأيضا قد يعني يقع منه شيء يسير، هي الحمل هو يأتي إلا من 1%، ربما إيش 1%، 1 من المليون، أو يقولون يشترط أن يقذف 80 مليون حيوان حي، هذا يقع به الحمل، أدنى من 80 مليون ما يقع به حمل، يحتاج إلى علاجات. وهنا فائدة حكم إجهاض حمل المرأة قبل نفخ الروح فيه. وبهذه الأحاديث استدل من يجوز الإجهاض للحامل إذا كان قبل النفخ في الروح. قالوا: إذا كان العزل جائز فكذلك إجهاض الحمل قبل أن ينفخ فيه الروح جائز، لأنه ما يزال قطعة من دم أو من لحم لا حياة فيه. ومن ذهب من أهل العلم إلى عدم جواز العزل قال بعدم جواز الإجهاض مطلقا، وهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، أن الإجهاض لا يجوز مطلقا، ويصير الإنسان على ويصبر الإنسان على الحمل حتى وإن كانت قد وقعت المرأة في الزنا والعياذ بالله عز وجل، فلا يجوز الإجهاض، أو كانت المرأة قد اغتصبت وخشي الناس على عرضها كما يزعمون، فهذا أمر قدره الله عز وجل، وتصبر على جنينها، ولعل الله عز وجل أن يكرمها بصلاحه. أما بعد النفخ في الروح فلا يجوز أن يقتل ويجهض، الله أعلم. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية العزل لتقرير القرآن له، لو يقال جواز العزل أحسن من كلمة مشروعية. وفيها أن من وقع ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلع عليه ولم ينكره فهو وحي من عند الله. قال الناظم: وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في غسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية جماع أكثر من واحدة لمن كان معددا في الزواج في الليلة الواحدة، لكن هذا يحمل على أمور: الأول على قدومه صلى الله عليه وسلم من السفر، وهذا قبل أن يدخل في القسم بين نسائه رضي الله عنهن. الثاني أو بعد انتهائه صلى الله عليه وسلم من القسم بين نسائه. الثالث أو يكون ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإذن نسائه. الرابع أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل العلم بهذه الأحاديث السابقة على تحريم الاستمناء أو ما يسمى بالعادلة السرية. والاستمناء هو إخراج المني من ذكر الرجل بغير وطأ لزوجة، وإنما يفعل ذلك باستخدام يد أو بشيء آخر، وهذا قد يفعله كثير من الناس، ولا سيما من كان منهم لم يتزوج بعد أو كان في سفر وطالت به العزوبة عن أهله. وقد تفعله النساء، وذلك أنها تسبب بإخراج شهوتها بغير جماع زوجها لها والعياذ بالله. وهذا كله يحصل بسبب ضعف الإيمان بالله عز وجل وبسبب انتشار الجهل بين الناس والله المستعان. فمن تسبب بإخراج شهوته ومنيه بغير زوجته وملك يمينه فقد تعدى شرع الله عز وجل وآثم على ذلك. إلا أن بعض أهل العلم يقول بأن الاستمناء خير من الزنا، وذلك لمن خشي على نفسه أن يقع في الزنا، وهذا بلا شك أنه الصواب، لكن عند وجود الأمرين فيرتكب أخف الضررين. قال السعدي رحمه الله: وإن تزاحم عدد المفاسد ارتكب الأدنى من المفاسد. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذين يجوزون ما يسمى بالاستمناء يعني لم يجوزوه للتلدد، إنما جوزوه للحاجة. يعني مثلا الرجل ربما تنفجر خصيته أو يحصل عليه تلف أو كذا، يحتاج إلى شيء من الاستفراغ بعد أن يتقرر ذلك طبيا وأنه لابد من ذلك، يعني ما نقول أنه آثم. أما الذي يفعله بقصد التلذذ هذا حرام.